والتدابر هو من مولية الكبر من ناحية أن فيه تنافر وفيه تباعد وفيه تباغض. إذا حصل التلاقي كل واحد يولي الآخر دبره محرما يعرض عنه، لا يريد أن يلتقي به ولا يريد أن يستمع به، بل يوليه دبره محرما عنه. هذان من الأخلاق الذميمة التي جاء عنها التي جاء النهي عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أورد البخاري رحمه الله الآية التي فيها التعوذ من شر الحاسد إذا حسد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثة إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد خلق ذميم وصاحبه ذو حقد ذميم وعدم ارتياح بوجود النعمة عندما أنعم الله تعالى بها عليه وهو يتولى زوالها عنه. وقد جاء في هذه السورة الكريمة وهي سورة الفلق التعوذ من شر الحاسد إذا حسد، لأن حسده قد يحصل بسببه عين، وكان هناك حقد، هناك وجود شيء في النفس قد يؤدي لهذا الحقد إلى أن يصيبه بعينه ويحصل له مضرة بسبب ما في نفسه في هذه النفس الخبيثة من الحسد والحقد، ويترتب على المحسود مضرة عندما يلقي نظرة عليه نظرة حاقدة لا يصحبها ذكر لله عز وجل ولا تعظيم لشأن الله عز وجل ولا تبريك للشخص الذي حصل له ذلك، وإنما نظرة حقد يترتب عليها مضرة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث من؟
أبي هريرة.
أقرأ الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا.
إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وكل إنسان يظن بأخيه سوءا من غير بينة ومن غير حجة يعتمد عليها، وإنما هو ظن، يظن سوءا بإنسان ثم يرتب على ذلك الظن ما يرتب من الأمور المحذورة فيعرض عنه أو يسيء إليه. فهذا الظن الذي حصل له واسترسل وراءه هو أكذب الحديث، لأن حدثت نفسه بسوء، حدثت نفسه بشيء وبنى عليه، فصار بذلك مقدما على مضرة ليس على بينة وإنما على ظن ثابت وعلى تخرص وعلى غير أساس. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
ولا تحسسوا
ولا تجسسوا. التحسس والتجسس قريبان في المعنى، معناهما متقارب، إلا أن التحسس قيل إنه أعم، قد يكون أعم من التجسس، لأنه ما يتطلب بالحواس، ما يتطلب بالحواس عن طريق السمع وعن طريق الأذن عن طريق البصر وعن طريق اللمس وما إلى ذلك، يعني ما يدرك بالحواس، يتجسد هو يكون من الجسد وهو يكون باليد يكون باليد يعني هذا هو أصله وقد يكون أعم من ذلك والتحسس والتجسس متقاربان يعني المقصود منهما التتبع للمعايب والبحث عن المثالب والبحث عما يعاب به الإنسان يعني هذا تحسس وتجسس إلا أن التحسس قد يكون أعم يعني جاءت أنه تشعير الحواس يتطلب شيء والتجسد هو تتبع ومنه الجسد باليد لمعرفة يعني الشيء الذي يجسده بيده وهما كما أشرت متقاربان يعني أن التتبع والبحث والتنقيب عن العيوب والمثالب هذا هو المعني بهذا وبهذا ولا تحسسوا ولا تجسسوا
ولا تحاسدوا ولا تدابروا
ولا تحاسدوا ولا تدابروا وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر ولا تحاسدوا ولا تدابروا يعني لا يحسدوا بعضكم بعضا لا يتمنى أحد زوال أحد عن غيره سواء تمنى أن تصل إليه أو تذهب وإن لم تصل إليه ولا تدابروا بأنه إذا تحصل التلاقي يعرض هذا ويعرض هذا دون أن يحصل بينهم السلام ودون أن يحصل بينهم ما فيه التواد وما فيه التقارب وما فيه التآلف ولا تحاسدوا ولا تدابروا
ولا تباغضوا
ولا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغض أسباب البغض والأمور التي تسبب البغض ابتعدوا عنها ابتعدوا عنها يعني هذه الأسباب التي تجلب البغض والعداوة بينكم احذروها النهي عن التباغض نهي عن تعاطي أسبابه التي توصل إليه وتفضي إليه وأما البغض إذا وجد فإنما يكون في الله وما أجل الله أو ذق على أهر الإيمان حد في الله وتبغض في الله حد في الله وتبغض في الله البغض في الله محمدا ومأجور عليه صاحبه وأما التباغض في أمور دنيوية وحصول التشاحن وتنافر القلوب وتباعدها وإغار النفوس هذا من الأمور من الأخلاق الذميمة ومن الصفات الكريهة التي حذر عنها الإسلام وأما إذا كان البغض إنما هو في الله ومن أجل الله فهذا يؤجر عليه صاحبه لأن أوثق الإيمان فحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله يكون حب الإنسان تبعا لما يحبه الله ورسوله وبغض الإنسان تبعا لما يبغضه الله ورسوله فيكون ذلك محمودا ويكون صاحبه مأجورا عليه
يكونوا عباد الله
يكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا بينكم التآلف والتواد والتعافي ومحبة الخير للغير وعدم إرادة السوء لأن الأخوة تقتضي أن يصل إلى أخيك خيرك وأن يندفع عنه ضرك كل ما هو خير يصل منك إليه كل ما هو شر يسلم منه ولا يصل إليه هذا هو مقتضى الأخوة وهذا هو مقتضى التعافي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك تحب لأخيك ما تحب لنفسك وكما أنك تحب لنفسك ألا يحصل لك الأذى فلا تؤذي وكما أنك تحب لنفسك أن يحصل لك الإكرام والاحترام تحترم وأكرم ولا تكون كمن شأنه أن يريد الخير لنفسه ولا يعطي من نفسه شيئا، فيكون كالذي جاء في الحديث منع وهاب، يكره لكم أن الله حرم حقوق الأمهات وأجل البنات ومنع وهاب، يعني معناه أنه يريد من غيره أن يعطيه وأن يكرمه ولا يريد من نفسه أن يكرم غيره، يأخذ حقه كاملا ويعطي حق غيره مبخوسا، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، كما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة أو أيضا يعامل الناس معاملة طيبة، يحب الآخرين يحب الناس. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث طويل، ومما جاء فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويأتيه منيته ويؤوه ويؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب من الناس أن يعاملوك معاملة طيبة، أنت أيضا عامل الناس معاملة طيبة، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب لغيرك ما تحب لنفسك. وكونوا عباد الله يا إخوان، التآخي والمؤاخاة يقتضي تآلف القلوب وعدم ظن السوء وعدم التحاسد والتدابر، وكذلك عدم التحسس والتجسس،
نعم،
وتتبع العورات وتتبع المثالث. وإننا يكون الإنسان يعامل غيره بالطريقة التي هو نفسه يحب أن يعامل بها، كما قال عليه السلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتأذيك، يعني أنا حتى أن يتحدى عن النار ويدخل الجنة، لأن هذا الثواب من يكون كذلك. من أحب أن يجاهد عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أتى بهذا وبهذا فهذا هو الذي عمل العمل أو عمل الأعمال التي بها يجاهد عن النار ويدخل الجنة، وكذلك تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي منيته وهو يؤمن بالله وليأتي إلى الناس، يعني هذه الغاية. يعني من أسبابها أن الإنسان يكون على عمل طيب يقوم له به، وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه. وكونوا عباد الله إخوانا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام.
ثم أورد حديث أنس بن مالك وهو بمعنى أو بعضه مطابق لما تقدم في الحديث الذي هو النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر، وفيه لا يحل
لمسلم
أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان الهجر لأمور دنيوية أمور يعني ليس شرعية، أما إذا كان هجرا في الله فيمكن أن يزيد على 3. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وأصحابه 50 ليلة، الهجر في الله، ويعني يمكن أن يزيد عن هذا، وأن لا سيما إذا رجي منه مصلحة ورجي منه الفائدة. قال ابن الحسن: قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وهذا يوضح معنى النهي عن التدابر، لأن التدابر فيه الهجر. فلما ذكر النهي عن التدابر بين ووضح أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني معناه أن هذه المدة لا يزيد عليها، وإنما إذا كان الهجر أو الوحدة بسبب الأمور الدنيوية، فلا ينبغي له أن يزيد عن هذا، فإنما عليه أن يعمل على إزالة ما بينه وبينه وعلى حصول التقارب والتآلف. أما إذا كان الهجر في الله فلا مانع من الزيادة على الثلاث، لأن مقصود من ذلك الإصلاح. وأما الهجر الذي يكون في أمور دنيوية فما فيه إلا الإفساد، ما فيه إلا طالة المدة، وكلما زاد إيغار النفوس وتباعدها. وأما إذا كان في الله وترتب على ذلك مصلحة، فقل له أن يترتب على ذلك مصلحة، فإن هذا سائغ ومسموع ولا نعتبر.
قال باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة في باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن أن بعض الظن يسوء. أورده هنا من أجل الظن، لأنه أورد الحديث فيما مضى الذي فيه النهي عن الظن من أجل الاعتماد على التحاسد والتجابر، والنهي عن التحاسد والتجابر. أورد فيه الحديث مشتمل على التحذير من الظن، الظن السوء المذنب. وهنا أورده من أجل الظن الذي هو أول ما جاء في الحديث: إياكم والظن، فإن الظن في هذا الحديث. فمقصود منه الاستدلال على التحذير من الظن، وهناك الاستدلال على التحذير من التحاسد والتجاوز. والحديث هو حديث أبي هريرة، إلا أنه جاء من طريق أخرى. هناك من يستدل به على بعض ما ورد فيه وهو النهي عن تحاسد والتجابر، وهنا على بعض ما فيه وهو النهي عن التحذير من الظن، لأنه أكذب الحديث.
ما ورد الآية؟ ورد الآية في الترجمة.
وليس الآية؟
نعم.
طابق الله عز وجل
هنا الزيادة، يعني ولا تناجشوا،
ثم فيه زيادة على ما تقدم: ولا تناجشوا. التناجش هو يتعلق بالبيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها من أجل أن يحرك الناس إليها، وأنهم يعني يقدمون على شرائها، ويزيد في سعرها إما لينفع ذاك البائع، أو يتواطى مع البائع على أن يكون له نصيب بسبب هذا الأمر المنكر الذي هو النجس، وهو يزيد أنه يزيد في السلعة وهو لا يريد السلعة، لأن النجس هو تحريف، يعني يحرك الناس إلى أن يزيدوا، يعني يظنون أن السلعة ما أخذت قيمتها، وأن هذا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يجيب في قيمته عن طريق ذلك الذي عنده رغبة. وليس له رغبة، لأن عنده رغبة في الحرام، رغبة في إدخال الحرام إلى إليه أو إلى إليه وإلى غيره أو إلى غيره فقط. ويكون على هذا يعني يصف عليه المثل، يقول: شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني هو ما يستفيد، لكنه عنده سوء وعنده الخبز ويمر غيره وينفع الغير، وهو لا يستفيد إلا المضرة، ما حصل له شيء، لكن حصل له السوء والمضرة، أو المال الذي فيه مضرة استفاده غيره وحصل لغيره. فهذا فيه زيادة ولا تناجشوا.
قال: باب ما يكون من الظن. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث كانا رجلين من المنافقين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا. وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال باب ما يكون من الظن.
باب ما يكون من الظن يعني الذي هو سائر
بعد النصح بعد النصح ما يجوز من الظن
يعني الذي هو سائر يعني يجوز ويكون أن يحصل يعني ويكون. وعرض في حديث عائشة رضي الله عنها رواه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان بديننا كذا يعني يصير بذلك إلى منافقين. فبعض المنافقين لم يسموا هنا يعني سمي عنهم بفلان وفلان وهو سماهم لعائشة قال ما أظن فلان وفلان يعرفان بديننا كذا. وهذا ظن يعني سائر سائر مبني على قرائن وعلى بينات وعلى أمور تعرف تصرفي يعني هؤلاء لأن العمل دليل على ما يحتوي عليه صاحبه وهو يصدق يعني ما في قلب الإنسان فيظهر أثر ما في قلبه على عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظن أن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. فإن هذا منه ذلك سائر فجائز وإنما الظن هو أن يظن بالمسلم سوءا من غير بين من غير يعني أمر واضح يعني يمكن أن يعول عليه.
قال باب ستر المؤمن على نفسه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب ستر المؤمن على نفسه.
باب ستر المؤمن على نفسه يعني أن الإنسان إذا حصل منه أمور لا تنبغي و ستره الله ولم يصرحه ولم يكشفه فأنه لا يضح نفسه ولا يكشف نفسه بل يتوب إلى الله عز وجل ويقلع ويندم على ما حصل منه والله تعالى يتوب على من شاء. لكن حيث قد ستره الله لا يضح نفسه وإنما يتوب إلى الله عز وجل مما حصل ولا يذكر هذا الشر الذي حصل منه وإنما عليه أن يتوب ولا يعلن فضيحته ويفضح نفسه أن الناس بأن يقولوا عملت كذا وكذا. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين يعني معافى إلا المجاهرين يعني الذي يحصل منه عمل السوء في القفاء ستره الله عز وجل. فإذا تاب وندم فإن الله تعالى يتوب على من تاب ولا يوصف بهذا العار ولا يغمز به ولا يلمس لأن الله تعالى ستره ولم يطلع على ذلك إلا الله عز وجل. وإذا تاب كأنه لم يكن إلا إذا كان في أمور تتعلق بحقوق الناس فهذه لابد من وصولها إليهم أو استحلالهم إياها. أما إذا كانت تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يجوب ويندم ولا يفرح نفسه، وإنما يشكر بسم الله عز وجل ويعمل أعمالا صالحة تمحو السيئات ويتبع السيئات الحسنة تمحوها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل أحدهما تجزع به السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. وكل أمتي معافى، إما أنه معافى يعني معفو عنه، أو أنه عوفي من الفضيحة ومن الكلام فيه ومن نشر أخباره السيئة. إن المجاهرين فهؤلاء هم الذين فضحوا أنفسهم بإعلانهم على أمور المنكرة، وهم يعني من ناحية الإذن يعني عندهم عدم مبالاة وعدم اهتمام. معلوم ان الانسان اذا فعل المعاصي وهو غير مقترف بها وغير مهتم بها ان هذا يزيد في خطورتها. وكذلك ايضا من ناحية المعنى الاخر، وهو انهم غير معافين يعني من ناحية كلمتهم من الناس يتكلم الناس بهم، فالناس يتكلمون بهم لانهم يجاهرون ما يجاهرون بهم الفسق ويجاهرون بهم المعاصي. اذا المعافاة يمكن أن تكون من العفو والسلامة والنجاة، ويمكن أن تكون من أيضا من عدم حديث الناس وغمز الناس ولمزهم ونشرهم الأخبار السيئة عن الشخص الذي حصل منه يعني منه المجاهرة. قلوا أن في معافاة إلا المجاهرين. هذا الحديث يبين أن المجاهر أمر نفسه بكونه فضح نفسه وكونه لم يهتم ولم يسترف ولم يستحي لا من الله ولا من خلقه. ومعلوم أن الذنب إذا استهين به أن ذلك يزيد في عظمه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة إذا صعبها استغفار وخجل وحياء وندم تتضاءل تتضمحل حتى تتلافى ويكون لا وجود لها. لا كبيرة مع الإصرار، الكبيرة مع الإصرار ما تكون كبيرة، تهبط وتنزل حتى تكون صغيرة أو تكون لا شيء. لا كبيرة مع الإصرار، الغفار والخوف والندم والحياء والوجل من الله عز وجل يقضي على الذنوب الكبيرة إذا جاء معها هذا العمل. والعفو بالعفو، ولا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها ولم يخجل ولم يبالي تكبر وتضخم حتى تكون من جمل الكبائر، حتى تكون في عيلان الكبائر، لا تكون صغيرة، تكون كبيرة. لا صحيح لها قلة حياة وقلة مبالاة، هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. فالصغيرة مع الاصرار ما تبقى صغيرة، تكون كبيرة، والكبيرة مع الاستغفار ما تبقى كبيرة، تكون حلوة وجلالة حتى تكون صغيرة أو تكون لا شيء. إذا قوله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني مجاهرة بالشيء وعدم الحياء منه، وإن كان قليلا وإن كان صغيرا فإنه يكون كبيرا بسبب المجاهرة والعياذ بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى والعبد يعمل العمل في الليل فيسره الله عز وجل، ثم يصبح يفرح نفسه يقول: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ولم يستقل بفكريات.
قال: وإن من المجاهرة أو من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
هذا من المجاهرة، يعني المجاهرة تكون بإعلان الفواحش وفعلها أمام الناس، وتكون الحديث عنها، والإنسان يعني فعل فعلا ستره الله وهو أمر منكر
حتى يأتي ويتحدث ويقول عدم كذا وعن كذا. كل حياة كل خوف من الله عز وجل وعدم أقدام على الندم والوجل والخوف من المولى سبحانه وتعالى. وإنما المجاهرة أن يعمل العمل أن يعمل الرجل عملا في الليل فيصبح وقد ستره الله عليه ما حد اطلع عليه إلا الله عز وجل فيلقى فيأتي فيقول لفلان يلقى رجل فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا يعني من الأمور المنكرة التي عملها وهي محرمة يعني فضح نفسه وكشف نفسه وجاهر بذلك فكان بهذا مجاهرا يعني ما دام أنه تحدث بهذا فأنه فعل هذا والناس يرون يعني ما دام أنه راح يتحدث به فهو مثل كونه يجاهر به بالعمل لأنه أعلن هذا وكسب هذا لمن لم لمن ستره الله عنه فأطلعه عليه وأظهره عليه.
هل يدخل في هذا الإتيان إلى الحاكم ليحض عليه ليقيم عليه الحد؟
لا يدخل هذا لأن هذا طلب تطهير ولكن لو أن الإنسان تاب وندم وأطلع فإن هذا أولى أولى له من أن يقدم على هذا الشيء لأن التطهير يكون به التكفير يعني لأن الحدود كفارات يعني لو قيم عليه حتى أنه ما فعل ولكنه إذا تاب وندم كأنه ما فعل لأن ما تاب تاب الله عليه فكونه يعني يستفر بكفر الله ويندم ويتوب ويتوب والله تعالى يتوب على من تاب التوبة من الذنب كمن لا ذنب له التوبة تأتي وما كان قبلها التوبة صادقة النصوح التي تشتمل على أمور ثلاثة يعني إذا كان في حقوق الله وأربعة والتمييز رابعا إذا كان في حقوق الله أن يطلع من الذنب وأن يندم عليه وأن يحرص على أن لا يفعل في المستقبل وإذا كان يتعلق بحقوق الناس يؤديها إليهم أو يطلع عنهم أو يستحل منهم يؤديها إليهم أو يستحل منهم فيقلع يخف يخلص يعمل المنكر ويندم على الذي فعل يقلع يكف عن هذا الذي محرم ويقلع عنه ويندم على الذي مضى ويحرص في المستقبل على أن لا يعود إليه وإذا كان في حق حق الناس يؤدي الحقوق إلى أصحابها أو يستحلهم ويستريحهم ويطلب منهم أن يجعلوه في حل يعني مما كان له لهم عليه وإذا تقدم للحاكم وأقر وأقيم على الحد كان كفارة يعني هو قد جاء في الحديث أن من فعل شيئا من هذه المحرمات وأقيم على الحد كان كفارة له ومن ذكره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل هذا إذا لبس إذا تاب الله تعالى يتوب على من لكنه إذا مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على ما حصل منه ولكنه إذا عذبه وجرمه دون الشرك فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه إن شاء غفر وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحدود كفارات لمن أقيمت عليه الحد بمعنى أن الإنسان إذا سرق وقطعت يده هذه السرقة أو هذا الجرم الذي ارتكبه قطع اليد كفر ذلك وكأنه لم يسرق لأنه قيم عليه الحد فهي عقوبة عاجلة في الدنيا لذلك إذا زنى وجلد أو رجم وقيم عليه الحد كان كفارا لأن العقوبة التي يعاقب عليها بسبب الذنب لا يعاقب عليها لأنه لقي جزاءه في الدنيا فحدود الكفارات وهي أو هي جوابر كما يقولون وهي جواجر أيضا الجوازه، وهذا الجوازه تجبر النقص الذي حصل لانها كفاره، وهي تزجر صاحبها من العود، وتزجر ايضا غيره ممن علم باقامه الحج، فهو يبتعد عن المعاصي لئلا يقام عليه الحج الذي يقيم على هذا. فالحدود زواجر وزواجر، زواجر وزواجر تجبر النقص، وكان الذي يقيم عليه الحج ما حصل منه تلك المعصيه لانه لقي عقوبته في الدنيا وجزاءه في الدنيا، وزواجر تزجره عن الحدود وتزجر غيره ايضا عن الوقعه فيما وقع فيه لئلا تحصل له تلك الحقوله التي عقد عليها.
أو جاء يعني جاء هو طرف أو ألقى الحد عليه، ما في فرق يعني؟
كله إذا أقيم عليه الحد سواء باعترافه أو بإقامة البينة فالحدود كفارة. من أقيم عليه الحد كأنه لم يحصل منه تلك تلك الجنة، من أقيم عليه حتى في الدنيا كان كفارة له، بقي جزاؤه في الدنيا لا يعاقب عليه في الآخرة مرة أخرى، عقوبة معجلة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عمر ما يتعلق بالنجوى، والنجوى هو الكلام الغير المجاهر به، لأن التنازي يعني هو الحديث أحد لأحد في أخفاء بحيث يعني لا يصل إلى غيره، لأنه لا يراد إعلانه، وإنما هو خاص بما تحصل منه المناجات. فيترى لما سئل ابن عمر كيف سمعت
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى،
يقول في النجوى ذكر النجوى التي تكون بين الله وبين عبده، وأن الله تعالى يبني عبده منه يوم القيامة حتى يجعل عليه كنفة، يعني يسره ويغطيه بستره ويقربه منه فيكون قريبا من الله عز وجل فيناديه ويقول أتذكر أنك عملت كذا وكذا وكذا وكذا، أنا سترتها كنت سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فإن كان الإنسان قد تاب وجود الذنب كعدمه، وإذا لم يتب فأمره إلى الله عز وجل، إن كان أن يتوب عليه وأن يغفر ذلك له فعل، وإن كان أن يعذب عذب، ولكنه إذا عذب لا يعذب أبدا بحيث لا ينتهي العذاب كعذاب الكفار، لا، وإنما عذاب محقق، عذاب محدد له غاية ينتهي إليها، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. والمقصود من ذلك الستر، لأن ستر الإنسان عن نفسه، كون الإنسان حصل منه أمور منكرة وستره الله عز وجل ولم يفرح نفسه، والله سبحانه وتعالى يغفر حاله كما جاء في حديث النجوى.
قال باب الكبر.